يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد من أسئلتكم واستفساراتكم من خلال برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم التي وصلت إلينا سنعرضها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له قبول الدعوة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة وصلت من ساحل العاج من المستمع الحسين ابن النهل موريتاني مقيم بساحل العاج. أخونا بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: كنت لا أصلي في المسجد وأسمع الأذان وأنا بصحة جيدة، وأصلي في المنزل تارة وتارة مع أحد من أقاربي، وكنت أصلي في آخر الوقت، والآن تبت، فماذا أفعل عما مضى؟ هل صلاتي الماضية صحيحة أم علي أن أعيد ما مضى، وكيف يكون العلاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع الصلاة وعلاقة الناس في هذا الموضوع، يعني علاقة المكلفين، نجد أن بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان فقط، وبعض الناس يصلي الجمعة، وبعض الناس يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها في اليوم الواحد، وبعض الناس لا يصلي مع الجماعة، وبعض الناس يجمع صلوات اليوم الواحد في وقت واحد. وعلى كل حال، الصلاة ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والشخص إذا كان قادرا على صلاة الجماعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان يخشى على نفسه أو ماله أو ولده أو زوجته أو غير ذلك مما يخاف عليه مما هو متعلق به، أو أصيب بمرض يمنعه عن الحضور، فإنه يكون معذورا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وبالنظر إلى أنك الآن انتبهت لنفسك، فما عليك إلا التوبة من الماضي والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول في حق الكفار في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا الآية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر سؤاله يسأل عن طريقة العلاج: كيف يكون العلاج لمن ابتلي بالتكاسل عن صلاة الجماعة؟ هل من وصايا تساعده في صلاة الجماعة؟
الجواب: هذا يحتاج إلى الرجوع إلى نفسه والبحث عن الأسباب التي تجعله يتكاسل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فقد يكون الشخص مصابا بكثرة المعاصي من الزنا واللواط وشرب الخمر ودفع الرشوة وأخذ الرشوة وأكل مال اليتيم وظلم الناس إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية، ولا شك أن هذه مؤثرة على الإنسان من ناحية اتباعه للأوامر، ومن ذلك اتباعه للأوامر فيما يخص الصلاة، وذلك بالمبادرة إليها حينما يؤذن المؤذن. فعليك بالبحث، عليك أنت وأمثالك البحث عن الأسباب التي تجعلك تتكاسل عن الصلاة، وعالج هذه الأسباب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إمام المسجد الذي نصلي فيه لا يقرأ القنوت في الصباح أبدا، هل في ذلك شيء؟
الجواب: القنوت مشروع في رمضان، ومشروع أيضا في صلاة الشخص بمفرده إذا صلى في المسجد أو صلى في بيته ما شاء الله، فإنه يوتر بركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وسواء فعل ذلك بعد صلاة العشاء قبل النوم أو فعل ذلك في آخر الليل، وفعله في آخر الليل أفضل إذا تمكن العبد من ذلك. وكذلك عندما تحصل نازلة بالمسلمين فإنه يشرع القنوت لها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القنوت في الفرائض من غير مبرر شرعي فلا يجوز، وبالله التوفيق.
يقول: كنا عندما ننهي الصلاة يدعو أحد منا، وعندما ينتهي الدعاء نقرأ الفاتحة جماعة، هل هذا العمل من السنة أم لا؟
الجواب: هذا العمل من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وخلفاؤه الأربعة لم يفعله واحد منهم ولم يأمر به، وهكذا سائر الصحابة. وبالإمكان أن الشخص يقرأ الأذكار المشروعة بعد السلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: تصلي معنا النساء دائما في المسجد ويأخذنا الصف الأخير، وليس بينهن وبين الرجال أي حاجز، وأشرنا لجماعة المسجد بأن يضعوا حاجز ولكن لم يضعوا ولم يأبهوا لطلبنا، هل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد دوما أم أترك الصلاة فيه، مع العلم أن هناك مسجدا آخر في البلدة لكنه بعيد والأرض مخيفة لكثرة قطاع الطرق كما يذكر في ساحل العاج في المنطقة التي يعيش فيها؟
الجواب: تصلي في المسجد القريب منك، ووجود النساء في آخر المسجد وليس بينهن وبين الرجال حاجز، هذا ليس له أثر على صلاة الإنسان، إلا إذا كان الإنسان يفتتن بهن وينشغل في صلاته بالافتتان بهن، فهذا يكون وزره بقدر ما تكون عنده من المخالفة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية من شمال سيناء قرية قاطبة من المستمع طحيم غين سين، يقول في أول سؤال له: عندنا عقد الزواج من غير كتب كتاب، هو عبارة عن قراءة الفاتحة، يعطي ولي أمر العروس عود أخضر من الشجر أو يعطى عودا أخضر من الشجر، ويقول: زوجتك ابنتي فلانة على سنة الله ورسوله، ويدفع المهر العريس، هل هذا الزواج صحيح أم باطل؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة الكمال، والكمال من ناحية ما يحتاج إليه الناس في عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم، وشاملة أيضا للجن والإنس، والأمة أمة دعوة وأمة إجابة. ومن الأمور التي شرعت عقد الزواج. وإذا نظرنا إلى واقعنا الحاضر وجدنا أن في بعض الجهات تقول المرأة للرجل في مقهى زوجتك نفسي، ويقول قبلت، وليس هناك ولي ولا شهود، وبعضهم يأتي بشهود ولكنه لا يأتي بولي، ويسمون هذا زواج مدني أو زواج عرفي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فبما أن الولي موجود لا يجوز العقد بدونه. وفيه أيضا نوع من العقود يسمونه زواج المسيار، وزواج المسيار هذا بعض المتزوجين يشترط على المرأة أنها لا قسم لها ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنة، وأيضا تستعمل حبوب منع الحمل. وهذه الأمور مخالفة، وبخاصة كونها تستعمل حبوب منع الحمل، هذا مخالف لمقصود الشارع من النكاح. فالعقد الذي تتوفر فيه هذه الشروط هذا عقد ليس بصحيح، وإنما فيه إضرار بالمرأة. وإنما يقول زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الرجل قبلت هذا الزواج، ويدفع المهر المتفق عليه بينهما، ويكون المهر من المال المباح ما يكون من المال المحرم. ويحضر هذا العقد بالإضافة إلى الزوج والولي يضاف إلى ذلك شاهدان، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الرجل عندما يتقدم له شخص لخطبة ابنته عليه أن يتأكد مما قاله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فلا بد أن يكون مرضيا في دينه وأمانته، وإذا لم يكن مرضيا في دينه أو لم يكن مرضيا في أمانته أو لم يكن مرضيا فيهما فلا يجوز للولي أن يزوجها. وهكذا بالنظر للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة فلا بد أن يحقق قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم ترك الصلاة وكيف يتم التعامل مع تارك الصلاة. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم ترك الصلاة وكيف يكون التعامل مع تارك الصلاة، هل يؤكل معه وهل يسكن معه أم لا؟
الجواب: الشخص عندما يترك الصلاة يبين له أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن تركها على سبيل التعمد أنه كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وبناء على ذلك إذا بين له هذا الشيء واستمر عليه فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، يجب هجره وعدم الجلوس معه وعدم الأكل معه وعدم إدخاله بيت الشخص الذي يصلي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صلاة الشفع والوتر، هل تاركها يأثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر في الحضر والسفر. والشخص بإمكانه أن يصلي صلاة الوتر قبل أن ينام، وبإمكانه أن يصليها آخر الليل، وإذا نام وأدركه الفجر وهو لم يصليها فإنه يصليها ضحى، ولكن يشفع ركعة الوتر بركعة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم سماع الأغاني.
الجواب: الرسول صلى الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. والأغاني لا شك أنها تميت القلب، تؤثر على القلب، وبدلا من أن تستمع إلى الأغاني استمع إلى كتاب الله، وقد تيسر استماعه، وذلك عن طريق الأشرطة. هذا إذا كنت ممن لم يقرأ القرآن. أما إذا كنت ممن يقرأ القرآن فإنك في الأوقات التي تستعملها في استعمال الأغاني استعملها في قراءة القرآن، فأنت إذا استعملتها في قراءة القرآن تكون مأجورا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولام، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، وبإمكان الشخص أن يقرأ 10,000 حرف في 10 دقائق أو 12 دقيقة. وبدلا من أن يستمع إلى الأغاني يكون آثما، وأيضا يكون مؤثرا مميتا لقلبه، ففيه إثم من جهة، وهذا أثر أخروي، وفيه إماتة للقلب، وهذا أثر دنيوي يترتب عليه أيضا ألا يعبأ بأوامر الله من ناحية الامتثال، وبنواهيه من جهة الامتناع. والإنسان على حسب ما يربي نفسه أو على حسب ما يربيه والده، فعندما يتربى الإنسان تربية حسنة يسير عليها، وعندما يتربى تربية سيئة يسير عليها. وعلى كل حال قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سنعود بإذن الله إلى بقية أسئلة المستمع. طحيم من قرية قاطية من شمال سيناء في حلقة قادمة، لعلك تتابعنا يا أخي الكريم. نعود إلى رسالة المستمع أبو خالد سوداني مقيم في القصيم محافظة الرس، يقول: ما حكم تأخير رواتب العمال إلى 6 أشهر أو 5 أشهر أو أكثر من ذلك أحيانا من الكفيل، حيث إن العمال في أشد الحاجة إلى رواتبهم من حيث المصروف الشخصي ومصروف الأسرة هناك في بلادهم، والكفيل يأخذ هذه الرواتب ولا يعطي العمال منها شيء، فما حكم الدين في ذلك؟ ولعلكم تتفضلون بإصدار نصيحة للكفلاء في هذا الأمر، أحسن الله إليكم.
الجواب: الشخص يستقدم عمالا من الخارج أو يأخذ عمالا من الداخل ويستوفي منهم المنفعة المتفق عليها فيما بينه وبينهم، ويبقى بعد ذلك حقهم في ذمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن المسائل التي يأتي السؤال عنها ما يفعله بعض الكفلاء من التعسف، فقد سألني شخص قال: إن الكفيل يجمعنا في بيته في بيت ويضربنا حتى نوقع أننا استلمنا حقنا ونحن لم نستلم شيء. وبعضهم يقول لي سنتان، وبعضهم له 3 سنين ما يعطيه حقه، ولا شك أن هذا أمر محرم. وبإمكان الأشخاص الذين يمنعون عن حقوقهم بإمكانهم الاتصال في القضاء أو الاتصال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأنها مسؤولة أيضا عن هذا الأمر، ولا شك أنهم إذا أحيلوا إلى القضاء أو أحيلوا إلى الوزارة سيأخذون حقهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحمد جمال ناصر السيد من الرياض يقول: لدي مجموعة من الأسئلة أرجو التكرم بالإجابة عليها. سؤالي الأول: هل الواسطة حرام أم ما حكمها؟
الجواب: الواسطة تارة تكون واسطة للحصول على أمر محرم، أو تكون الواسطة للحصول على ترك واجب من الواجبات، يعني إما لفعل محرم أو ترك واجب من الواجبات. وإذا كانت الواسطة على هذا الشكل فلا شك أنها محرمة، لأنها داخلة في عموم قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا من الإثم والعدوان المنهي عنه، فلا يجوز للأطراف التي لها ارتباط في هذا الموضوع التدخل، لا بالنسبة للمتوسط ولا بالنسبة للمتوسط له ولا بالنسبة للمتوسط عنده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يؤسف له انتشار الواسطة لكن بطريق الرشوة، يعني يستخدم شخصا في أن يحقق له أمرا مخالف للنظام مثلا، وعلى هذا الأساس يعطيه مالا، ويكون هذا المال رشوة، فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. الرائش هو الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويسلمها للمدفوع إليه، والراشي هو الدافع، الراشي هو الدافع، والمدفوع هو المرتشي الذي يأخذ هذه الرشوة. وهذه موجودة بكثرة مما يؤسف له في المجتمع، وبعضهم يسميها هدية، وبعضهم يسمي ما يعني في أسماء يستخدمونها، لكن هذا هو الأصل فيها وهو المنع. أما بالنظر إلى أصل الوساطة لدفع أمر محرم أو لجلب أمر واجب أو لجلب أمر مباح، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: أرجو أن ترشدونا إلى أحسن الكتب الموثوقة في مسألة الفتاوى والطهارة والفقه والأحاديث كذلك.
الجواب: صدرت مجموعة من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فيها فتاوى كثيرة، وصدرت أيضا مجموعة من الأجزاء من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي متيسرة في الأسواق من ناحية شرائها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من اليمن، تقول: إذا كان على الجسم نجاسة وأرادت أن تتوضأ، فهل تبدأ أولا بالوضوء أم بغسل هذه النجاسة، علما بأن هذه النجاسة ليست في أعضاء الوضوء؟
الجواب: إن أخرت غسل النجاسة إلى النهاية، أو غسلتها قبل الوضوء، أو غسلتها في أثناء الوضوء، فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. وإذا كانت النجاسة في أحد الفرجين؟
لا، إذا كانت النجاسة في محل الوضوء ما يجوز.
نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أخي تزوج بامرأة أخرى ومعه ابن من امرأة ثانية، وهذا الطفل في رعايتنا، والده مقصر في حقه ولا يعطيه مثل ما يعطي إخوته الآخرين. وذات مرة وجدت مبلغا من المال لأخي هذا ما يعادل 3000 ريال، هل علي إثم إذا أخذت هذا المبلغ دون علمه وصرفته على ابنه هذا؟
الجواب: إذا أخذت هذا المال وصرفته على الابن والابن ابن له فليس عليك في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم من تكلم بين الركعتين في راتبة صلاة الظهر أو ركعتي نافلة العصر؟
الجواب: إذا صلى الركعتين وسلم فإنه يعني يحرص على تغانم الوقت من ناحية قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل، لأن الناس يختلفون، أحد يعني يقرأ القرآن وفيه أناس لا يقرؤون القرآن. وإذا دعت الحاجة إلى التكلم بعد السلام فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: كانت لا تعلم بأن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم حتى قبل بلوغ سن 15، وكان عليها صوم رمضان، أي لم تصم سنتين، فماذا عليها الآن علما بأنها كانت جاهلة؟
الجواب: المرأة تبلغ بواحد من أمور: الأمر الأول نبات شعر خشن في القبل، والثاني الاحتلام يعني نزول المني بشهوة، والثالث هو حصول الحيض، والرابع بلوغ 15 سنة. فإذا حصلت علامة من هذه العلامات فإنه يجري عليها قلم التكليف، وإذا كانت قد تركت الشهرين بعد وجود علامة من علامات البلوغ فإنها تقضي أيام الشهر الأول ثم تقضي أيام الشهر الثاني، وتكفر عن تأخير القضاء، تكفر عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو الأرز، فتدفع 45 كيلو عن الشهر الأول و45 كيلو عن الشهر الثاني، توزعها على الفقراء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545. بإمكانكم أن ترسلوا أسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد من أسئلتكم واستفساراتكم من خلال برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم التي وصلت إلينا سنعرضها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له قبول الدعوة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة وصلت من ساحل العاج من المستمع الحسين ابن النهل، موريتاني مقيم بساحل العاج. أخونا بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: كنت لا أصلي في المسجد وأسمع الأذان وأنا بصحة جيدة، وأصلي في المنزل تارة وتارة مع أحد من أقاربي، وكنت أصلي في آخر الوقت، والآن تبت، فماذا أفعل عما مضى؟ هل صلاتي الماضية صحيحة أم علي أن أعيد ما مضى، وكيف يكون العلاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع الصلاة وعلاقة الناس في هذا الموضوع، يعني علاقة المكلفين. نجد أن بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان فقط، وبعض الناس يصلي الجمعة، وبعض الناس يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها في اليوم الواحد، وبعض الناس لا يصلي مع الجماعة، وبعض الناس يجمع صلوات اليوم الواحد في وقت واحد. وعلى كل حال، الصلاة ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والشخص إذا كان قادرا على صلاة الجماعة فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان يخشى على نفسه أو ماله أو ولده أو زوجته أو غير ذلك مما يخاف عليه مما هو متعلق به، أو أصيب بمرض يمنعه عن الحضور، فإنه يكون معذورا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وبالنظر إلى أنك الآن انتبهت لنفسك، فما عليك إلا التوبة من الماضي، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول في حق الكفار في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ويقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا الآية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر سؤال يسأل عن طريقة العلاج، كيف يكون العلاج لمن ابتلي بالتكاسل عن صلاة الجماعة؟ هل من وصايا تساعده في صلاة الجماعة؟
الجواب: هذا يحتاج إلى الرجوع إلى نفسه والبحث عن الأسباب التي تجعله يتكاسل. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فقد يكون الشخص مصابا بكثرة المعاصي من الزنا واللواط وشرب الخمر ودفع الرشوة وأخذ الرشوة وأكل مال اليتيم وظلم الناس إلى غير ذلك من المخالفات الشرعية، ولا شك أن هذه مؤثرة على الإنسان من ناحية اتباعه للأوامر، ومن ذلك اتباعه للأوامر فيما يخص الصلاة، وذلك بالمبادرة إليها حينما يؤذن المؤذن. فعليك بالبحث، عليك أنت وأمثالك البحث عن الأسباب التي تجعلك تتكاسل عن الصلاة، وعالج هذه الأسباب. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إمام المسجد الذي نصلي فيه لا يقرأ القنوت في الصباح أبدا، هل في ذلك شيء؟
الجواب: القنوت مشروع في رمضان، ومشروع أيضا في صلاة الشخص بمفرده إذا صلى في المسجد أو صلى في بيته ما شاء الله، فإنه يوتر بركعة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وسواء فعل ذلك بعد صلاة العشاء قبل النوم أو فعل ذلك في آخر الليل، وفعله في آخر الليل أفضل إذا تمكن العبد من ذلك. وكذلك عندما تحصل نازلة بالمسلمين فإنه يشرع القنوت لها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القنوت في الفرائض من غير مبرر شرعي فلا يجوز، وبالله التوفيق.
يقول: كنا عندما ننهي الصلاة يدعو أحد منا، وعندما ينتهي الدعاء نقرأ الفاتحة جماعة، هل هذا العمل من السنة أم لا؟
الجواب: هذا العمل من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وخلفاؤه الأربعة لم يفعله واحد منهم ولم يأمر به، وهكذا سائر الصحابة. وبالإمكان أن الشخص يقرأ الأذكار المشروعة بعد السلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: تصلي معنا النساء دائما في المسجد ويأخذنا الصف الأخير، وليس بينهن وبين الرجال أي حاجز، وأشرنا لجماعة المسجد بأن يضعوا حاجز ولكن لم يضعوا ولم يأبهوا لطلبنا، هل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد دوما أم أترك الصلاة فيه، مع العلم أن هناك مسجدا آخر في البلدة لكنه بعيد والأرض مخيفة لكثرة قطاع الطرق كما يذكر في ساحل العاج في المنطقة التي يعيش فيها؟
الجواب: تصلي في المسجد القريب منك، ووجود النساء في آخر المسجد وليس بينهن وبين الرجال حاجز، هذا ليس له أثر على صلاة الإنسان، إلا إذا كان الإنسان يفتتن بهن وينشغل في صلاته بالافتتان بهن، فهذا يكون وزره بقدر ما تكون عنده من المخالفة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية من شمال سيناء قرية قاطبة من المستمع طحيم غين سين، يقول في أول سؤال له: عندنا عقد الزواج من غير كتب كتاب، هو عبارة عن قراءة الفاتحة، يعطي ولي أمر العروس عود أخضر من الشجر أو يعطى عودا أخضر من الشجر، ويقول: زوجتك ابنتي فلانة على سنة الله ورسوله، ويدفع المهر العريس، هل هذا الزواج صحيح أم باطل؟
الجواب: من قواعد هذه الشريعة الكمال، والكمال من ناحية ما يحتاج إليه الناس في عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم، وشاملة أيضا للجن والإنس، والأمة أمة دعوة وأمة إجابة. ومن الأمور التي شرعت عقد الزواج، وإذا نظرنا إلى واقعنا الحاضر وجدنا أن في بعض الجهات تقول المرأة للرجل في مقهى: زوجتك نفسي، ويقول: قبلت، وليس هناك ولي ولا شهود، وبعضهم يأتي بشهود ولكنه لا يأتي بولي، ويسمون هذا زواج مدني أو زواج عرفي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فبما أن الولي موجود لا يجوز العقد بدونه. وفيه أيضا نوع من العقود يسمونه زواج المسيار، وزواج المسيار هذا بعض المتزوجين يشترط على المرأة أنها لا قسم لها ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنة، وأيضا تستعمل حبوب منع الحمل، وهذه الأمور مخالفة، وبخاصة كونها تستعمل حبوب منع الحمل، هذا مخالف لمقصود الشارع من النكاح، فالعقد الذي تتوفر فيه هذه الشروط هذا عقد ليس بصحيح، وإنما فيه إضرار بالمرأة، وإنما يقول زوجتك ابنتي فلانة ويقول الرجل قبلت هذا الزواج ويدفع المهر المتفق عليه بينهما، ويكون المهر من المال المباح ما يكون من المال المحرم، ويحضر هذا العقد بالإضافة إلى الزوج والولي يضاف إلى ذلك شاهدان لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الرجل عندما يتقدم له شخص لخطبة ابنته عليه أن يتأكد مما قاله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فلا بد أن يكون مرضيا في دينه وأمانته، وإذا لم يكن مرضيا في دينه أو لم يكن مرضيا في أمانته أو لم يكن مرضيا فيهما فلا يجوز للولي أن يزوجها. وهكذا بالنظر للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة فلا بد أن يحقق قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم ترك الصلاة وكيف يتم التعامل مع تارك الصلاة. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم ترك الصلاة وكيف يكون التعامل مع تارك الصلاة، هل يؤكل معه وهل يسكن معه أم لا؟
الجواب: الشخص عندما يترك الصلاة يبين له أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن تركها على سبيل التعمد أنه كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وبناء على ذلك إذا بين له هذا الشيء واستمر عليه فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، يجب هجره وعدم الجلوس معه وعدم الأكل معه وعدم إدخاله بيت الشخص الذي يصلي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم صلاة الشفع والوتر، هل تاركها يأثم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر في الحضر والسفر، والشخص بإمكانه أن يصلي صلاة الوتر قبل أن ينام، وبإمكانه أن يصليها آخر الليل، وإذا نام وأدركه الفجر وهو لم يصليها فإنه يصليها ضحى، ولكن يشفع ركعة الوتر بركعة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم سماع الأغاني.
الجواب: الرسول صلى الله جل وعلا يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والأغاني لا شك أنها تميت القلب، تؤثر على القلب، وبدلا من أن تستمع إلى الأغاني استمع إلى كتاب الله، وقد تيسر استماعه، وذلك عن طريق الأشرطة. هذا إذا كنت ممن لم يقرأ القرآن، أما إذا كنت ممن يقرأ القرآن فإنك في الأوقات التي تستعملها في استعمال الأغاني استعملها في قراءة القرآن، فأنت إذا استعملتها في قراءة القرآن تكون مأجورا، لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولام، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، وبإمكان الشخص أن يقرأ 10,000 حرف في 10 دقائق أو 12 دقيقة، وبدلا من أن يستمع إلى الأغاني يكون آثما، وأيضا يكون مؤثرا مميتا لقلبه، ففيه إثم من جهة، وهذا أثر أخروي، وفيه إماتة للقلب، وهذا أثر دنيوي يترتب عليه أيضا ألا يعبأ بأوامر الله من ناحية الامتثال وبنواهيه من جهة الامتناع. والإنسان على حسب ما يربي نفسه أو على حسب ما يربيه والده، فعندما يتربى الإنسان تربية حسنة يسير عليها، وعندما يتربى تربية سيئة يسير عليها. وعلى كل حال قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سنعود بإذن الله إلى بقية أسئلة المستمع. طحيم من قرية قاطية من شمال سيناء في حلقة قادمة، لعلك تتابعنا يا أخي الكريم. نعود إلى رسالة المستمع أبو خالد، سوداني مقيم في القصيم محافظة الرس، يقول: ما حكم تأخير رواتب العمال إلى 6 أشهر أو 5 أشهر أو أكثر من ذلك أحيانا من الكفيل، حيث إن العمال في أشد الحاجة إلى رواتبهم من حيث المصروف الشخصي ومصروف الأسرة هناك في بلادهم، والكفيل يأخذ هذه الرواتب ولا يعطي العمال منها شيء، فما حكم الدين في ذلك؟ ولعلكم تتفضلون بإصداء نصيحة للكفلاء في هذا الأمر، أحسن الله إليكم.
الجواب: الشخص يستقدم عمالا من الخارج أو يأخذ عمالا من الداخل ويستوفي منهم المنفعة المتفق عليها فيما بينه وبينهم، ويبقى بعد ذلك حقهم في ذمته. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن المسائل التي يأتي السؤال عنها ما يفعله بعض الكفلاء من التعسف، فقد سألني شخص قال: إن الكفيل يجمعنا في بيته في بيت ويضربنا حتى نوقع أننا استلمنا حقنا ونحن لم نستلم شيء. وبعضهم يقول لي 2 سنين، وبعضهم له 3 سنين ما يعطيه حقه. ولا شك أن هذا أمر محرم، وبإمكان الأشخاص الذين يمنعون عن حقوقهم بإمكانهم الاتصال في القضاء أو الاتصال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأنها مسؤولة أيضا عن هذا الأمر. ولا شك أنهم إذا أحيلوا إلى القضاء أو أحيلوا إلى الوزارة سيأخذون حقهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحمد جمال ناصر السيد من الرياض، يقول: لدي مجموعة من الأسئلة أرجو التكرم بالإجابة عليها. سؤالي الأول: هل الواسطة حرام أم ما حكمها؟
الجواب: الواسطة تارة تكون واسطة للحصول على أمر محرم، أو تكون الواسطة للحصول على ترك واجب من الواجبات، يعني إما لفعل محرم أو ترك واجب من الواجبات. وإذا كانت الواسطة على هذا الشكل فلا شك أنها محرمة، لأنها داخلة في عموم قوله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا من الإثم والعدوان المنهي عنه، فلا يجوز للأطراف التي لها ارتباط في هذا الموضوع التدخل، لا بالنسبة للمتوسط ولا بالنسبة للمتوسط له، ولا بالنسبة للمتوسط عنده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يؤسف له انتشار الواسطة لكن بطريق الرشوة، يعني يستخدم شخصا في أن يحقق له أمرا مخالف للنظام مثلا، وعلى هذا الأساس يعطيه مالا ويكون هذا المال رشوة، فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. الرائش هو الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويسلمها للمدفوع إليه، والراشي هو الدافع، الراشي هو الدافع، والمدفوع هو المرتشي الذي يأخذ هذه الرشوة. وهذه موجودة بكثرة مما يؤسف له في المجتمع، وبعضهم يسميها هدية، وبعضهم يسمي ما يعني في أسماء يستخدمونها، لكن هذا هو الأصل فيها وهو المنع. أما بالنظر إلى أصل الوساطة لدفع أمر محرم أو لجلب أمر واجب أو لجلب أمر مباح، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: أرجو أن ترشدونا إلى أحسن الكتب الموثوقة في مسألة الفتاوى والطهارة والفقه والأحاديث كذلك.
الجواب: صدرت مجموعة من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فيها فتاوى كثيرة، وصدرت أيضا مجموعة من الأجزاء من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي متيسرة في الأسواق من ناحية شرائها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من اليمن، تقول: إذا كان على الجسم نجاسة وأرادت أن تتوضأ، فهل تبدأ أولا بالوضوء أم بغسل هذه النجاسة، علما بأن هذه النجاسة ليست في أعضاء الوضوء؟
الجواب: إن أخرت غسل النجاسة إلى النهاية، أو غسلتها قبل الوضوء، أو غسلتها في أثناء الوضوء، فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. وإذا كانت النجاسة في أحد الفرجين؟
لا، إذا كانت النجاسة في محل الوضوء ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: أخي تزوج بامرأة أخرى ومعه ابن من امرأة ثانية، وهذا الطفل في رعايتنا، والده مقصر في حقه ولا يعطيه مثل ما يعطي إخوته الآخرين، وذات مرة وجدت مبلغا من المال لأخي هذا ما يعادل 3000 ريال، هل علي إثم إذا أخذت هذا المبلغ دون علمه وصرفته على ابنه هذا؟
الجواب: إذا أخذت هذا المال وصرفته على الابن، والابن ابن له، فليس عليك في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم من تكلم بين الركعتين في راتبة صلاة الظهر أو ركعتي نافلة العصر؟
الجواب: إذا صلى الركعتين وسلم فإنه يعني يحرص على تغانم الوقت من ناحية قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل، لأن الناس يختلفون، أحد يعني يقرأ القرآن وفيه أناس لا يقرؤون القرآن، وإذا دعت الحاجة إلى التكلم بعد السلام فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة تقول: كانت لا تعلم بأن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم حتى قبل بلوغ سن 15، وكان عليها صوم رمضان، أي لم تصم سنتين، فماذا عليها الآن علما بأنها كانت جاهلة؟
الجواب: المرأة تبلغ بواحد من أمور: الأمر الأول نبات شعر خشن في القبل، والثاني الاحتلام يعني نزول المني بشهوة، والثالث هو حصول الحيض، والرابع بلوغ 15 سنة. فإذا حصلت علامة من هذه العلامات فإنه يجري عليها قلم التكليف، وإذا كانت قد تركت الشهرين بعد وجود علامة من علامات البلوغ فإنها تقضي أيام الشهر الأول ثم تقضي أيام الشهر الثاني، وتكفر عن تأخير القضاء، تكفر عن كل يوم كيلو ونصف من البر أو الأرز، فتدفع 45 كيلو عن الشهر الأول و45 كيلو عن الشهر الثاني، توزعها على الفقراء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545. بإمكانكم أن ترسلوا أسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.